الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من تفسير سورة الفاتحة من معالم التنزيل للبغوي رحمه الله. قوله مالك يوم الدين، قرأ عاصم والكسائي ويعقوب مالك، وقرأ الآخرون ملك. قال قوم معناهما واحد، مثل فرهين وفارهين وحذرين وحاذرين، ومعناهما الرب، يقال رب الدار ومالكها. وقيل المالك والملك هو القادر على الاختراع، على اختراع الأعيان من العدم إلى الوجود، ولا يقدر عليه أحد غير الله عز وجل. قال أبو عبيدة مالك أجمع وأوسع، لأنه يقال مالك العبد والطير والدواب، ولا يقال ملك هذه الأشياء، ولأنه لا يكون مالكا لشيء إلا وهو يملكه، وقد يكون ملك الشيء ولا يملكه. وقال قوم ملك أولى، لأن كل ملك مالك، وليس كل مالك ملك، وليس كل مالك ملكا، لأنه أوفق لسائر القرآن، مثل قوله تعالى فتعالى الله الملك الحق الملك القدوس. قال مجاهد وقد جاءت القراءتان بملك ومالك، فيجوز أن يقرأ بهما، والمعنى متقارب، ومع ذلك بمجموع القراءتين يدل على أن الله مالك لمخلوقاته وملك عليهم. قال مجاهد الدين الحساب، قال تعالى ذلك الدين القيم، أي الحساب المستقيم. الدين له عدة معاني، يأتي بمعنى الحساب والجزاء، ويأتي بمعنى الملة. وملك الناس، قال ابن عباس ومقاتل والسدي ملك يوم الدين، قاضي يوم الحساب. قيد بيوم الدين لأن الملك يتمحض لله عز وجل في ذلك اليوم، مع أن الملك ملكه في الدنيا والآخرة، لكن في ذلك اليوم حين يطوي الله السماوات بيمينه ويقبض الأرض بيده الأخرى ثم يهزهن ويقول أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون. فقوله ملك يوم الدين أي ملك يوم الجزاء، ومالك يوم الجزاء، فلا ملجأ إلا إلى الله عز وجل. إلى الديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم. قال ابن عباس ومقاتل والسدي مالك يوم الدين، قاضي يوم الحساب. وقال قتادة الدين الجزاء، ويقع على الجزاء في الخير والشر جميعا، يقال كما تدين تدان، كما تدين تدان، أي كما تفعل يفعل بك. وهذا مثل سائر، وجاء في حديث الديان لا يموت وكما تدين تدان، واسم الديان ثابت لله عز وجل. قال محمد بن كعب القرظي مالك يوم لا ينفع فيه إلا الدين. وقال يمان بن رباب الدين القهر، يقال دنته فدان أي قهرته فذل. وقيل الدين الطاعة أي يوم الطاعة، وإنما خص يوم الدين بالذكر مع كونه مالكا للأيام كلها، لأن الأملاك يومئذ زائلة، فلا ملك ولا أمر إلا له. قال الله تعالى الملك يومئذ الحق للرحمن، وقال تعالى لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار، وقال والأمر يومئذ لله. وقرأ أبو عاصم الرحيم ملك بإدغام الميم في الميم، وكذلك يدغم كل حرفين من جنس واحد أو مخرج واحد أو قريبي المخرج، سواء كان الحرف ساكنا أو متحركا، إلا أن يكون الحرف الأول مشددا أو منونا أو منقوصا أو مفتوحا أو تاء الخطاب قبله ساكن من غير المثلين فإنه لا يدغمهما. وإدغام المتحرك يكون في الإدغام الكبير، ووافقه حمزة في إدغام المتحرك في قوله بيت طائفة، والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، والذاريات ذروا. أدغم التاء فيما بعدها من الحروف، وافقه الكسائي وحمزة في إدغام الصغير، وهو إدغام الساكن في المتحرك إلا في الراء عند اللام والدال عند الجيم. وكذلك لا يدغم حمزة، وبرواية خلاد وخلف الدال عند السين والصاد والزاي، والإدغام لسائر القراء إلا في أحرف معدودة. هذا بابه غير باب التفسير، ويحتاج إلى يعني باب مستقل يعرفه من تفرغ للقراءات. قوله إياك نعبد، إيا كلمة ضمير خصت بالإضافة إلى المضمر، ويستعمل مقدما على الفعل فيقال إياك أعني، وإياك أسأل، ولا يستعمل مؤخرا إلا منفصلا فيقال ما عنيت إلا إياك. قوله ويقولون قدم المفعول على الفاعل لأهميته ولبيان اختصاصه، لا نعبد إلا إياك يا رب. قوله نعبد أي نوحدك ونطيعك خاضعين، فالعبادة هي التذلل والخضوع، العبادة الذل مع الحب، والعبادة والطاعة مع التذلل والخضوع. وسمي العبد عبدا لذلته وانقياده، يقال طريق معبد أي مذلل. قوله وإياك نستعين، نطلب منك المعونة على عبادتك وعلى جميع أمورنا. فإن قيل لما قدم ذكر العبادة على الاستعانة، والاستعانة تكون قبل العبادة، هذا وجه يذكره أهل العلم كثيرا فركز عليه. قيل هذا يلزم من يجعل الاستطاعة قبل الفعل، ونحن بحمد الله نجعل التوفيق والاستعانة مع الفعل، فلا فرق بين التقديم والتأخير. هذا يرد على المبتدعة المعتزلة. والمعنى الآخر إياك نعبد قدم حق الله، وإياك نستعين قدم ما يتعلق بفعل العبد، فحق الله مقدم رتبة ولفظا، وحق العبد مؤخر رتبة ولفظا. والمعنى أننا لا نستطيع أن نعبدك إلا بعونك، فيطلب العون من الله عز وجل. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. ومن استغنى عن الله طرفة عين هلك، وكان من أهل الحين، من أهل الهلاك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ربي أعني ولا تعن علي، ويقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك. وموسى يقول لقومه استعينوا بالله واصبروا. ويقال الاستعانة نوع تعبد، فكان ذكر جملة العبادة أولى ثم ذكر ما هو من تفاصيلها. قوله اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا أرشدنا. الهداية تأتي بعدة معان منها الإرشاد، لكن هنا الذي يظهر أن معنى اهدنا وفقنا، لأن الهداية تأتي بمعنى الدلالة والإرشاد، وهذه عامة. قال الله عن نبيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وتأتي بمعنى التوفيق، وهذه خاصة بالله عز وجل، وهو هنا اهدنا الصراط المستقيم. وربما دلت على المعنيين، اهدنا ارشدنا إلى الصراط المستقيم ووفقنا لسلوكه. وقال علي وأبي بن كعب ثبتنا، كما يقال للقائم قم حتى أعود إليك، أي دم على ما أنت عليه. وهذا الدعاء من المؤمنين مع كونهم على الهداية بمعنى التثبيت وبمعنى طلب مزيد الهداية، لأن الإلطاف والهدايات الألطاف والهدايات من الله تعالى لا تتناهى على مذهب أهل السنة. الصراط بالصاد والصراط بالسين، رواه أويس عن يعقوب، وهو الأصل سمي صراطا لأنه يصرط السابلة، ويقرأ بالزاي، وقرأ حمزة بإشمام الزاي، وكلها لغات صحيحة، والاختيار الصاد عند أكثر القراء لموافقة المصحف. والصراط المستقيم قال ابن عباس وجابر رضي الله عنهما هو الإسلام، كما في حديث النواس بن سمعان فسره النبي صلى الله عليه وسلم الصراط الإسلام. والصراط ينقسم إلى قسمين، حسي ومعنوي. فالحسي هو الجسر الممدود على متن جهنم، والمعنوي هو الإسلام، وهو قول مقاتل. وقال ابن مسعود رضي الله عنه هو القرآن. كلها معاني متقاربة، وكلها قد جاء تسمية الصراط بها. وروي عن علي رضي الله عنه مرفوعا الصراط المستقيم كتاب الله، يقول ضعفه أحمد شاكر في تعليق. وقال سعيد بن جبير رضي الله عنه: طريق الجنة. وقال سهل بن عبد الله: طريق السنة والجماعة. كلها معاني الصواب. وقال بكر بن عبد الله المزني: طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو العالية والحسن: رسول الله وآله وصاحباه. وأصله في اللغة الطريق الواضح، ويشترطون فيه شروطا: أن يكون مستقيما، أن يكون واسعا، أن يوصل إلى المطلوب، أن يكون متصلا. وكل هذه أوصاف للصراط المستقيم. فيصلح إذا تكلمت عن السنة ووجوب اتباعها أن تستدل بهذه الآية، إذا تكلمت عن التوحيد أن تستدل بهذه الآية، وإذا تكلمت عن فضائل الإسلام أن تستدل بهذه الآية. قوله: صراط الذين أنعمت عليهم، أي مننت عليهم بالهداية والتوفيق. قال عكرمة: مننت عليهم بالثبات على الإيمان والاستقامة. وهم الأنبياء عليهم السلام، وقيل هم كل من ثبته الله على الإيمان من النبيين والمؤمنين الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. هذا هو المعنى الصواب، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن. فقال ابن عباس: هم قوم موسى وعيسى عليه السلام قبل أن يغير دينهم. وقال عبد الرحمن بن زيد: هم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. وقال أبو العالية: هم آل الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأهل بيته. وقال شهر بن حوشب: هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. الآية عامة: من النبيين النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله، والصديقين أبو بكر رضي الله عنه ومن على ما هو عليه، والشهداء حمزة ومن كان على هذا الوصف، والصالحين الصحابة ومن سار على سيره. الألفاظ عامة. قرأ حمزة: عليهم ولديهم وإليهم بضمها آتها، ويضم يعقوب كلها قبلها ياء ساكنة تثنية وجمعا إلا قول: بين أيديهم وأرجلهم، بين أيديهن وأرجلهن. وقرأ الآخرون بكسرها: فمن ضم الهاء، فمن ضم الهاء ردها إلى الأصل، فمن ضم الهاء ردها إلى الأصل، لأنها مضمومة عند الانفراد. ومن كسرها فلأجل الياء الساكنة، والكسر أخت الياء. وضم ابن كثير وأبو جعفر كل ميم جمع مشبعة في الوصل، إذ لم يلقها ساكن، فإن لقيها ساكن فلا يشبع. ونافع: يخير ويضم ورش عند ألف القطع، فإذا تلقته ألف وصل وقبل الهاء كسر أو ياء ساكنة ضم الهاء والميم حمزة والكسائي، وكسرهما أبو عمرو، وكذلك يعقوب إذا انكسر ما قبله. والآخرون يقرؤون بضم الميم وكسر الهاء في الكل لأجل الياء أو الكسر ما قبلها وضم الميم على الأصل. إذن هذا مما يدلك على أن تفسير ابن كثير هو المميز، لأن ابن كثير جعل تفسيره تفسيرا. أما بقية المفسرين أو كثير منهم يأتي بالقراءات ويأتي بالأوجه التي هي بابها غير التفسير، بابها غير التفسير. قوله تعالى: غير المغضوب عليهم، يعني غير صراط الذين غضبت عليهم. والغضب هو إرادة الانتقام، هذا من التأويل الباطل، وقد لا يسلم منه مفسر. فإن أكثر المفسرين يسيرون على التفسير باللازم، حتى ابن كثير وجد له مثل هذا، وابن كثير وجد له مثل هذا، فيعتذر لهم بأنهم لم يريدوا التأويل الذي هو سبيل المبتدعة، وإنما فسروا باللازم. ومع ذلك التفسير باللازم وحده خطأ، فينبغي للمفسر أن يفسر بإثبات الصفة ثم يذكر لازمها، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. والغضب عند أهل السنة هو صفة لله عز وجل ثابتة بالقرآن والسنة والإجماع: غضب الله عليهم. وغضب الله تعالى لا يلحق عصاة المؤمنين، إنما يلحق الكافرين. نثبت الغضب على ما جاء، إلا أن الغضب الذي هو دائم في حق الكافر، وإلا فقد جاء وغضب الله عليه في وصف من قتل مؤمنا وإن كان من المؤمنين، فيثبت لله الصفة على ما جاءت. قوله وللضالين أي وغير الضالين عن الهدى، وأصل الضلال الهلاك والغيبوبة، يقال ضل الماء في اللبن إذا هلك وغاب، وغيرها هنا بمعنى لا ولا بمعنى غير، ولذلك جاز العطف كما يقال فلان غير محسن ولا مجمل، فإذا كان غير بمعنى سوى فلا يجوز العطف عليها بلا، ولا يجوز في الكلام عندي سوى عبد الله سوى عبد الله ولا زيد. وقرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصراط من أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين، وقيل المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى، هذا قول لأهل التفسير، لكن الصواب أن اليهود غضب الله عليهم وقد ضلوا ضلالا بعيدا، والنصارى ضلوا وغضب عليهم، لكن الغضب في حق اليهود أظهر والضلال في حق النصارى أظهر، وإلا فكلهم ضال وكلهم مغضوب عليه بسبب بعدهم عن الكتاب والسنة. قاتلهم الله، قاتلهم الله، اصطفاهم الله وجعلهم على العالمين، وإني فضلتكم على العالمين، فبسبب الكبر والحسد تركوا هذا السبيل وساروا فيما هم فيه، وإلا لو أقروا للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة وأقروا لله عز وجل قبل ذلك بالوحدانية لاستمروا في فضلهم، لكن والله أعلم حيث يجعل رسالته. فالحمد لله الذي فضلنا عليهم بعد أن كانوا فاضلين صاروا مفضولين، بل صاروا شر البرية، كما قال الله عز وجل إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم أولئك هم شر البرية. والعجب أنهم حين يرون فضل أنفسهم يذهبون إلى الاستدلال بالقرآن، وهل يسوغ لهم ذلك؟ هل يجوز لهم؟ اليهودي عند أن يقول أنا أفضل منك أيها المسلم بنص الكتاب وإني فضلتكم على العالمين، ذكر شيخ الإسلام في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح أنه لا يجوز لهم الاستدلال بالقرآن لأنهم يكذبوه، هم يرونه كذب، فكيف يستدلون بالكذب؟ آمنوا بالقرآن ثم استدلوا بالقرآن، فإذا استدللتم بالقرآن مع إيمانكم نقول قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، وذكر منهم رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. والضالون هم النصارى لأن الله تعالى حكم على اليهود بالغضب فقال من لعنه الله وغضب عليه، وحكم على النصارى بالضلال فقال ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل، وقال سهل بن عبد الله غير المغضوب عليهم بالبدعة ولا الضالين عن السنة. المعاني متقاربة، وقد استدل على أهل البدع بهذه الآية. والسنة للقارئ أن يقول بعد فراغه من قراءة الفاتحة آمين بسكتة مفصولة عن الفاتحة وهو مخفف، ويجوز عند النحويين ممدودا ومقصورا ومعناه اللهم اسمع واستجب. وفي هذه الأيام الرافضة يقولون آمين ليست في القرآن، آمين جاءت بها السنة، ولكن اليهود يحسدوننا على آمين، والرافضة كرهوا آمين، فقاتل الله الرافضة واليهود إذ اجتمعوا على بغض آمين، اليهود يبغضونها حسدا والرافضة يبغضونها عنادا. وتقول آمين إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أما إذا أمن الإمام فأمنوا فقد جاءت روايات توضحه، فإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين كما في حديث أبي موسى عند مسلم، ويرفع بها صوته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ومد بها صوته. وقال ابن عباس وقتادة معناها كذلك يكون، وقال مجاهد هو اسم من أسماء الله تعالى، وقيل هو طابع الدعاء، وقيل هو خاتم الله على عباده يدفع به الآفات عنهم كخاتم الكتاب يمنعه من الفساد وظهور ما فيه. المعنى الأول هو الصواب، اللهم استجب. قال: أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي وأبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال: أنبأنا أبو علي محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب وهو سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين، وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. صحيح الحديث في الصحيحين بلفظ مقارب. وهل قول آمين واجب أو مستحب؟ الذي عليه الجمهور أنه مستحب وليس بواجب. قال: فصل في فضل الفاتحة. قال: أنبأنا أبو الحسين أحمد بن محمد أحمد بن عبد الرحمن بن محمد الكيالي قال: أنبأنا أبو نصر محمد بن علي بن الفضل الخزاعي قال: أنبأنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: حدثنا خالد بن مخلد القطواني من رجال البخاري وقد تكلم فيه الذهبي. من أجل أي حديث تكلم فيه الذهبي؟ حديث من عاد لي وليا قال: لولا هيبة الصحيح لحكمت عليه بالوضع. قال: حدثني محمد بن جعفر بن أبي كثير هو أخو إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرق عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب وهو قائم يصلي فصاحبه فقال: تعالى يا أبي. فعجل أبي في صلاته ثم جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: ما منعك يا أبي أن تجيبني إذ دعوتك؟ أليس الله يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال أبي: لا جرم يا رسول الله، لا تدعوني إلا أجبتك وإن كنت مصليا. قال: أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها؟ فقال أبي: نعم يا رسول الله. فقال: لا تخرج من باب المسجد حتى تعلمها أو تعلمها، والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي يريد أن يخرج من المسجد. فلما بلغ الباب ليخرج قال له أبي: السورة يا رسول الله. فوقف فقال: نعم، كيف تقرأ في صلاتك؟ فقرأ أبي أم القرآن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، وإنها لهي السبع المثاني التي آتاني الله عز وجل. هذا حديث حسن صحيح. الأصح منه ما سيأتي من حديث أبي سعيد بن المعلى وهو في البخاري. ولا مانع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم الاثنين، لكن حديث أبي سعيد أصح. قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الصمد الترابي قال: أنبأنا الحاكم أبو الفضل محمد بن حسين الحدادي قال: أنبأنا أبو يزيد بن محمد بن يحيى بن خالد أنبأنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا أبو الأحوص عن عمار بن رزيق عن عبد الله بن عيسى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم عند جبريل إذ سمع نقيضا من فوقه، فرفع جبريل عليه السلام بصره إلى السماء فقال: هذا باب فتح من السماء ما فتح قط. قال: فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ابشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، ولن تقرأ حرفا منهما إلا أعطيته. صحيح، أخرجه مسلم عن الحسن بن ربيع عن أبي الأحوص. قد تقدم معنا التوجيه، وأن من استدل بهذا الحديث على أن سورة الفاتحة نزلت مرتين لا يستقيم الاستدلال، وإنما نزلت سورة الفاتحة في مكة ونزل الفضل في المدينة. قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد الشيرازي قال: حدثنا الزاهر ابن أحمد السرخسي قال: أنبأنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي قال: أنبأنا أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هاشم بن زهرة يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام. الخداج هو الابن الذي يخرج من بطن الناقة أو الشاه أو البقرة قبل أن يتم، فاستدل العلماء بهذا على بطلان الصلاة إذ لم يقرأ فيها الفاتحة. قال: قلت يا أبا هريرة: إني أحيانا أكون وراء الإمام فغمز ذراعي وقال: اقرأ بها يا فارسي في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا يا يقول العبد الحمد لله رب العالمين، يقول الله حمدني عبدي، يقول العبد الرحمن الرحيم، يقول الله أثنى علي عبدي، يقول العبد مالك يوم الدين، يقول الله مجدني عبدي، يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين، يقول الله هذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقول الله فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. صحيح أخرجه مسلم عن قتيبة بن مالك. وبهذا تعلم وجوب قراءة سورة الفاتحة في كل ركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن القراءة قال فلا تقرأوا إلا بفاتحة الكتاب. وحديث عبادة بن الصامت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فأما قول الله عز وجل فقرأوا ما تيسر من القرآن فيحمل على فاتحة الكتاب وما تيسر معها فتجزي عن غيرها ولا يجزي غيرها عنها، فلا أقل من فاتحة الكتاب. ولو قرأ البقرة في الركعة ولم يقرأ فاتحة الكتاب فقراءته فصلاته باطلة، وإن قرأ فاتحة الكتاب ولم يقرأ معها شيء فصلاته صحيحة. والرافضة لا يقرؤون في الركعتين الأخريين الفاتحة، وإنما يسبحون ويحمدون ويكبرون ويهللون، بينما السنة أن هذا في حق من لم يحفظ الفاتحة كما هو مخرج في الأرواء. أما من حفظ الفاتحة فيتعين عليه قراءة الفاتحة في الأربع الركعات. وما جاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ في الركعتين الأخريين من الظهر والعصر، فغيره قد نقل أنه كان يقرأ فيهما، والله أعلم، والحمد لله.